عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة حساني بشير وجيهان لطفي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
واشنطن تقول إن انسحاب قواتها من سوريا يتوقف على الوضع على الأرض.
وزير الدفاع الروسي في زيارة إلى تركيا اليوم.
فنزويلا تطلق مناورات عسكرية هي الأضخم في تاريخ البلاد.
حكومة الوفاق تعلن وصول قواتها لحقل الشرارة النفطي جنوب البلاد.
البداية من سوريا، حيث قال قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل إن الولايات المتحدة قد تبدأ سحب قواتها البرية من سوريا خلال أسابيع، مشيرا إلى أن هذا كله يحدده الوضع على الأرض.
إلى ذلك، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن أنها انتزعت السيطرة من أراضي جديدة من تنظيم داعش في المعركة التي تسعى من خلالها إلى السيطرة على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من سوريا الباحث السياسي الكردي إبراهيم كابان. بعد تحية سيد إبراهيم، إلى أي مدى تعكس هذه التصريحات الجدية واشنطن في الانسحاب من سوريا؟
بعد تحية لمستمعينكم الكرام، بالتأكيد يعني واشنطن دخلت خلال الشهرين الماضيين يعني في دهليز المواقف المتناقضة. يعني هناك مواقف أمريكية واضحة في الانسحاب من سوريا، الآن هناك تغيير في المواقف الأمريكية، هناك تغيير في السياسة الأمريكية حيال الوضع في سوريا. أعتقد الأمريكيين يعني لديهم مخطط محدد، ربما إذا انسحبوا من الشمال السوري سيكون انسحابهم إلى مقرات وقواعد كبيرة على الحدود السورية العراقية. ربما تكون هناك فرصة، يعني انسحاب الأمريكي يكون هناك فرصة لإيجاد حلحلة وضع سوري مع دمشق، يعني بين قامشلو ودمشق. وأيضا انسحاب الأمريكي لن يكون بالتصورات التي كانت تركيا يعني تروج لها سابقا. تركيا كانت تقول ستنسحب أمريكا وتسلم المنطقة إلى تركيا. هذا الأمر أعتقد أنه انتهى. الآن الأمريكيين إذا انسحبوا من الشمال السوري سيكون انسحابهم يعني ضمن مخطط محدد، ولن تسمح لتركيا في التدخل في الشمال السوري، كما هو روسيا ايضا. يعني هناك اعتقد اتفاق ضمني بين الاوروبيين والامريكيين والروس حول حيال الوضع في الشمال السوري، ان لا تدخل تركيا عسكريا وتقوم بارتكاب المجازر بحق الاكراد في الشمال السوري كما فعلت في عفرين.
ولكن في حال تمكنت قصد من تطهير شرق الفرات إلى داعش، هل سوف تبقى هذه القوات دون دعم الامريكي على الارض، خصوصا في ظل ما تواجهه من تهديدات تركيه؟
يعني قضية محاربة داعش هي مسألة غير مرتبطة بالوقت. نعم، سيتم القضاء على داعش كتنظيم على الأرض، كفكرة دولة سابقة على الأرض، ولكن القضاء على داعش كفكر في المنطقة لا يزال موجودا. يعني لذلك القوات الأمريكية ستكون موجودة في المنطقة، وهي موجودة في قواعد كبرى في العراق وأيضا على الحدود السورية وأيضا في 18 قاعدة ضمن سوريا مع التحالف الدولي. يعني إذا انسحبت القوات الأمريكية، هناك قوات بريطانية وقوات فرنسية وأيضا قوات إيطالية، ويقال إن هناك قوات عربية وألمانية. إذا الانسحاب الأمريكي لم يكن له، في حال إذا كان هناك انسحاب جزئي سيكون انسحاب بسيط، وأيضا سيكون هناك الفراغ، ملء الفراغ من قبل قوات التحالف ربما. لهذا أعتقد أن حرب داعش ربما شرفت على النهاية، ولكن حرب هذه المنظمة بشكل فكري في الشرق الأوسط لا زالت مستمرة في المنطقة، وأعتقد سيكون الفترة القادمة وفترة محاربة هذا الفكر في الشرق الأوسط من قبل التحالف الدولي في محاربة الإرهاب.
هناك تقارير صحفية تتحدث عن تضخيم إعلامي من قبل قسد والتحالف للعملية العسكرية ضد داعش في شرق الفرات، هل سيدي تتفق مع هذا الطرح؟
طبعا بحكم الداعش، جميع قوات الداعش، امكانيات الداعش، يعني هذه المنظمه الارهابيه لديها قوات امكانيات واسلحه كانت ثقيله في فتره ما، اجتمعت في تلك النقطه شرق دير الزور. القضاء على هذه النقطه التي فيها الاسلحه الحديثه ربما، يعني ربما يكون هناك اسلحه يعني ربما خطيره، اسلحه خطيره ايضا. القضاء على هذه النقطه بالتاكيد سيكون قضاء على منظومه الداعش كحاله موجوده على الارض. طبعا هي ليس، انا اعتقد ليس هو تضخيم معنى تضخيم، لا، هو بالفعل يعني ارتكاز الداعش، اجتماع الداعش في هذه النقطة بكل إمكانياتها. إذن القضاء على هذه النقطة سيكون قضاء استراتيجي ومهم جدا في القضاء على داعش على الأرض.
وإلى تركيا، حيث يتوجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الاثنين لأنقرة بدعوة من نظيره التركي خلوس أكار لمناقشة الوضع في المنطقة وخاصة سوريا. تأتي زيارة شويغو قبل أيام من انطلاق قمة سوتشي بين زعماء الدول الضامنة التي تضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني في 14 من الشهر الحالي.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتورة الجبر مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط من موسكو. بعد التحية دكتورة أد، ترى ما هي أهم الملفات التي سيبحثها شويغو مع نظيره التركي؟
التركيز سوف ينصب على الملف السوري. هناك تباين في وجهات النظر واضح برغم كل علاقات التعاون في مسار الثناء القائمة بين موسكو وأنقرة، لكن الملف التباين ظهر في موضوع إدلب. خلال الأيام الماضية الأخيرة كان هناك عدة تصريحات من الجانب الروسي. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين أشار إلى ضرورة شن عملية عسكرية للتقويض أو إنهاء وجود محميات إرهابية بحسب وصفه، بينما الجانب التركي كما بات واضحا أنه ما زال ليس مقتنعا بأن الاستفزازات التي يقوم بها المتطرفون في إدلب يمكن أن يعني أن تصل إلى درجة ضرورة مواجهتهم بشكل عملية عسكرية. إذن يبدو أن هناك تباين حول موضوع آلية العملية العسكرية التي يفترض أن تكون مشتركة بالمناسبة بين الطرفين، وهذا أمر كانت ركزت عليه موسكو أكثر من مرة في وقت سابق. وهناك مطالب روسية للجانب التركي بتنفيذ التزاماته وفقا لاتفاق سوتشي الواقع في سبتمبر الماضي حول مسألة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب. إذن نحن أمام تباين واضح في هذا الاتجاه. النقطة الثانية، لكن أنا أقول إنه هذه النقطة هي أساسية على جدول أعمال الوزير شيغو. النقطة الثانية طبعا الوضع في منبج. كما تعلم روسيا خلال الفترة الأخيرة نشطت تحركات وحدات الشرطة العسكرية لمراقبة الوضع وضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، بينما تركيا ما زالت اتصالاتها مع الجانب الأمريكي حول الحسم النهائي في هذا الموضوع يعني ليست واضحة تماماً. لذلك يبدو أن هذا الموضوع أيضاً سيكون مطروحاً للنقاش، بالإضافة إلى النقطة الثالثة المهمة وهي الوضع في الشمال على الشريط الحدودي. كما تعلم هناك رغبة تركية بأن يكون إنشاء منطقة آمنة أو منطقة عاجلة على الشريط الحدودي، بينما موسكو أكدت أكثر من مرة رأيها بأنه يجب العودة إلى اتفاق أضنة الموقع بين تركيا وسوريا في العام 1998 بما يضمن نشر بسط سيطرة الحكومة السورية على كل الأراضي السورية بما في ذلك منطقة الشريط الحدودي، على أن يتم ضمان المصالح الأمنية لتركيا.
ولكن بعد اعتراف الرئيس التركي بوجود اتصالات مع دمشق، هل يمكن أن تؤسس قمة سوتشي لمصالحة سورية تركية؟
يعني أنا مقتنع على الأقل أن هذه القمة ستشكل نقطة بداية لإطلاق حوار، إن كان حوار مباشر أو غير مباشر عبر الوسيط الروسي. وهذا أمر موسكو أعربت عن تأييدها له أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وحثت الجانب التركي كما حثت الحكومة السورية على دفع الحوار في هذا الاتجاه. يعني أنا أعتقد أنه من المبكر الحديث عن مصالحة كاملة بين دمشق وأنقرة، ولكن نحن نتحدث عن محاولات وجهد يبذل من أجل إطلاق حوار بين الطرفين يضمن مصالح الطرفين. تركيا الآن باتت مقتنعة بأنه لا يمكن يعني العمل على أي تسوية نهائية من دون الوصول إلى ضمانات لكل الأطراف. أعتقد أن الجانب السوري أيضا مقتنع وفقا لتأكيدات من روسيا على الأقل صدرت، ومن إيران أيضا صدرت تأكيدات في هذا الجانب، أنه لا بد من احترام المصالح الأمنية لتركيا. هنا يأتي اتفاق أضنة كأساس للنقاش. أذكر هنا أن الرئيس فلاديمير بوتين قال خلال الأسابيع الماضية حول يتطرق إلى هذا الموضوع أثناء لقائه مع نظيره التركي، وقال أن هذا الاتفاق يشكل أساسا للنقاش بين الطرفين. إذن موسكو تدفع وتدعم هذا النقاش، تدعم هذا الحوار بين موسكو بين دمشق وأنقرة عفوا من أجل إيجاد آلية ثابتة ونهائية. والمهم في الموضوع أنه أي توصل إلى تقريب الوجهات النظر حول هذا الموضوع سيشكل أساسا لوضعه ضمن ملامح التسوية النهائية في هذه المنطقة أيضا، ليس فقط يعني الآن لتقليص حدة التوتر، وإنما أيضا ليكون أساسا ثابتا لجزء من التسوية السياسية في المستقبل.
وإلى فنزويلا، حيث أعطى الرئيس نيكولاس مادورو إشارة البدء لأضخم مناورات عسكرية في تاريخ البلاد تحت عنوان 200 عام على أنغستورا 2019.
وقال مادورو إن هذه المناورات هي الأضخم والأوسع في جميع الاتجاهات من كل ما أجرته البلاد في تاريخها على مدى 200 عام، مؤكدا أن هذه المناورات سوف تأخذ في الاعتبار تجربة العمليات السابقة مع تقييم سيناريوهات التهديدات العسكرية المحتملة.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والخبير في العلاقات الدولية. أهلا بك عبر أثير سبوتنيك. وبعد التحية، فنزويلا تطلق الآن مناورات عسكرية هي الأضخم في تاريخ البلاد، ما هي الرسائل التي تحملها هذه المناورات ولمن توجه؟
بالتأكيد طبعا هي بالفعل مناورات موجهة جاية في توقيت له دلالته السياسية والاستراتيجية، وهي بتوجه إلى الأطراف العابسة في أمن أمريكا اللاتينية وليس فقط في هذه الدولة. ربما كان التجاذب الأمريكي الواضح في إدارة الأزمة هو الذي دفع بطبيعة الحال إلى الأطراف الداخلية إلى التصعيد بصورة أو بأخرى. الرئيس الفنزويلي هو ربما له خطاب سياسي واستراتيجي من هذه المناورات، اللي هي أكبر مناورات في على مدى تقريبا 200 سنة كما أعلن. فبالتالي هذه مناورات مهمة لأنها سترصد التهديدات العسكرية المحتملة. هناك تهديدات أمريكية بإمكانية التدخل العسكري، وهناك دعوة داخلية بدأت تتردد فقط ليس من أطراف الأزمة بضرورة عسكرة هذه الأزمة. وبالتالي نحن أمام مشهد ربما يكون التدخل العسكري هو أحد الخيارات المطروحة، فتأتي هذه المناورات المباشرة للرد على إمكانية تدخل الولايات المتحدة أو أيضا قوات حلف الناتو، لأن هناك أفكار كثيرة في إطار عملية الردع العسكرية المطلوبة، لأنه هناك تحفيز من القوى الداخلية المؤيدة من الجانب الأمريكي بضرورة التدخل وبضرورة أن يكون هناك حلا عسكريا في هذا التوقيت. بالتالي الرئيس الفنزويلي حينما يطرح هذه المناورات الضخمة في هذا التوقيت ويطلق عليها اسم تاريخي، أعتقد أنها لها دلالات معينة بمبادرة سيمون بوليفيار كما تعلم، الخاصة بالوطنية الكبيرة في هذه الدولة. نحن أمام الفصل الأول من مشهد المواجهة والتجاذب ما بين طرفي النزاع في هذه الدولة، وربما اتسع بطبيعة الحال لدخول أطراف أخرى إقليمية ودولية في هذا التوقيت.
الرئيس مادورو أكد أن هذه المناورات سيمكنها تقييم سيناريوهات التهديدات العسكرية المحتملة ضد بلاده. ماذا يعني هذا؟
التهديدات قولا واحدا هي التهديدات الخارجية والتهديدات المطروحة من قبل القوى الغربية، ودخول حلف الناتو على الخط والولايات المتحدة سيعسكر الأزمة بصورة أو بأخرى. هناك مخاوف طبعا طبيعة الحال من تحول هذا الخلاف الداخلي إلى إقليمي وإلى دولي، لأنه كما تعلمي هناك أطراف مؤيدة للرئيس، وبالتالي هناك ليست فقط روسيا ولكن أيضا هناك حشد وتكتيل لبعض الأطراف الإقليمية الأخرى، وأيضا هناك دول في أمريكا اللاتينية التي تنضوي تحت لواء المنظمة الأمريكية سيكون لها موقف مباشر سيتجاذب بطبيعة الحال ويتباين مع موقف الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي. إذا قرر الرئيس الأمريكي توظيف كل ما لديه من أوراق ضاغطة فلن يتتدخل الإدارة الأمريكية بمفردها. يعني هناك أفكار كثيرة تم طرحها على الرئيس الأمريكي خلال 48 ساعة الماضية، بعضها مرتبط بشكل القوات إذا دخلت، مراحلها، دورها، مهام صلاحياتها، بالإضافة إلى المسموح به، لأن الولايات المتحدة لن تتدخل بصورة مباشرة لكن ستكون هناك آليات مرتبطة بها، وغير معلوم تحت أي مظلة سيكون هذا التدخل وهل سيكون هناك مواجهة في الأمم المتحدة على سبيل المثال، خصوصا وأن روسيا والرئيس بوتين أيضا له موقف مختلف تماما، ولن يكون هناك صمت على ما سيجري إذا ذهبنا للخيار العسكري. المناورات مستمرة إلى يوم 15 تقريبا الجاري، وبالتالي سيكون هناك تقييم خلال الأيام والساعات المقبلة لمسارات الأزمة، خصوصا وأنه الإدارة الأمريكية ربما تستبق الأحداث وتبدأ في تحريك بعض قواتها أو ترسل قوات معينة أو قوات نخبة استخباراتية، بالتالي ستتأزم الأمور أكثر مما هي عليه الآن.
غوايدو وجه انتقادات للجيش بسبب عدم سماحه بدخول المساعدات الأمريكية لفنزويلا، ما دلالة ذلك؟ وهل بدأ غوايدو يفقد ثقته في تأييد الجيش؟
أعتقد أنه الجيش الآن يتخذ موقفا طبيعيا. موضوع تسييس المساعدات التي دخلت إلى الولايات المتحدة من الولايات المتحدة إلى فنزويلا مرتبط طبعا بمحاولة إسكاء المواجهة وتعلية الصراع بصورة أو بأخرى. الجيش لم يحدث فيه انشقاق، وتقديري لن يحدث فيه انشقاق في الفترة المقبلة برغم كل المحاولات الراهنة لإحداث يعني شق في هذا الجيش. لا أعتقد أن ده سيتم. الجيش لم يكن موقفه مضطربا في البداية، ولم يكن موقفه تدخليا، وأعتقد أنه هذا الموقف سيستمر بطبيعة الحال. أعتقد أنه الإدارة الأمريكية إذا رهنت على محاولة شق صف هذا الجيش في هذا التوقيت ومحاولة على الأقل تحييده في المواجهة، لن يكون هذا الأمر رهان ناجح، لأنه من الواضح أن الرئيس الفنزويلي يتحرك بذكاء وتكتيك سياسي كبير وتكتيك استراتيجي أيضا، ومعه مجموعة إدارة الأزمة، وهم مجموعة من السياسيين والعسكريين المدربين والمحنكين ستستطيعوا بطبيعة الحال نقل رسائل بليغة للإدارة الأمريكية وللرئيس الأمريكي. وأعتقد أنه موقف أيضا الدول المجاورة في نطاق أمريكا اللاتينية الفناء الخلفي للسياسة الأمريكية سيكون لهم موقف أيضا مباشر، ستدخل أطراف أخرى إقليمية مجاورة على الخط، وبالتالي كما أشرت الأزمة في جزءها أو فصلها الأول هناك سيناريوهات أخرى، الجزء منها العسكري يسبق في تأثير السياسي والاستراتيجي يسبق الأمني، وبالتالي علينا أن ننتظر خلال الساعات المقبلة لنحكم على أي المسارات المتوقعة. لكن المعطيات والقاعدة السياسية للرئيس الفنزويلي ثابتة، لم تتغير ولم يحدث فيها أي تغيير، وأيضا على مستوى الجيش لم يحدث أي انشقاقات متوقعة. إذن ستكون كل هذه الأمور في الاعتبار حينما نتحدث عن الجزء الثاني إذا كان هناك خيارا عسكريا على أي مستوى المستقبل.
وإلى شأن الليبي نتحول، حيث قال مصدر في حكومة الوفاق الوطني الليبية إن قوات تابعة لها وصلت إلى حقل الشرارة النفطي غربي البلاد بحسب ما أفادت وسائل أعلام عربية. وجاء هذا بعد أيام من إعلان القيادة العامة للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر سيطرتها على حقل الشرارة.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ليبيا الكاتب والمحلل السياسي الليبي مالك الشريف. بعد التحية، لماذا أرسلت حكومة الوفاق قوات لحقل الشرارة في هذا التوقيت؟
والله في الحقيقة يعني نحن كنا نتأمل خير في حكومة الوفاق منذ إعلانها بعد اتفاق الصراعات، ولكن للأسف أصبحت طرف آخر في الصراع. هذه الحكومة بدلا من أن تكون طرفا للحل الرئيسي، ولكن أصبحت طرف رئيسي في الصراع. يعني الكل يعلم أن حقل الشرارة أعلنت عن المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس أنه خارج عن الخدمة وخارج عن السيطرة، وتم إيقاف العمل به بعد دخول مجموعة تنتمي ربما إلى حرس المنشآت النفطية أو تدعي انتمائها لحرس المنشآت النفطية وربما لها بعض المطالب، وتم إعلان القوى الطائرة على هذا الحقل منذ فترة طويلة، ولم تتدخل حكومة السراج في هذا الأمر، ولم ترسل حتى قوات ربما عسكرية لإنهاء هذه الأزمة. ولكن بعد دخول القوات المسلحة الليبية وتحريرها لجزء كبير من مناطق الجنوب ودخولها إلى حقل الشرارة بدون أي تدخل ربما يعني اشتباكات أو نزاعات مع من يحتكم إلى هذا الحقل، تفاجأنا بقرارات ربما غريبة جدا تزيد من هذه الأزمة وتزيد من إطالة الحرب المسلحة في ليبيا وإرسال قوات لتحرير ما أسمته حقل الشرارة. أعتقد أن حقل الشرارة كان يحتاج إلى تحرير ما قبل دخول القوات المسلحة وليس ما بعد هذه الدخول، وحتى يعني المعلومات الواردة أن قوات المسلحة هي ليست داخل الحقل، يعني هي لا تدخل للحقول أو للموانئ النفطية، ولكن هي فقط تأمينه من الخارج. وأعتقد أن التوقيت الذي اختارته حكومة السراج هو توقيت ربما تشبه بعض الشبهات.
لكن هل نتوقع مواجهات عسكرية بين قوات الجيش والقوات التابعة لحكومة الوفاق؟
لا نعتقد يعني حقيقة إلا في حالة يعني استخدمت حكومة السراج أو حكومة الوفاق استخدمت قوات ربما غير ليبية أو استخدمت قوات أخرى لا نعلمها، ولكن أؤكد لك أن القوات المسلحة الليبية وطرف عسكري آخر يعني يحمل رتبة عسكرية وينتمي لمؤسسة عسكرية سواء من طرابلس أو أي مدينة ثانية، أعتقد أنه لن يكون هناك اشتباك. ربما سيتم التفاوض على تسليم قرار ربما الحقل، ربما سيتم التفاهم فيما بين تكون هذا إن كانت قوة عسكرية نظامية يعني، ولكن إن كانت مجموعة مسلحة، مجموعة تطلق على نفسها ثوار، مجموعة تطلق على نفسها الله أعلم ما هي الأسماء التي تطلقها حكومة الوفاق، ربما يحدث الاشتباك، ولكن بنسبة كبيرة جدا لن يحدث هذا التدخل العسكري إذا كانت هذه قوة نظامية. ولكن إذا كانت تدخل من قوات معارضة شادية، قوات تحمل اسم ثوار، قوات سرايا ثوار وغيرها من هذه المسميات، فقوات المسلحة لن تسمح بدخول هذه المجموعات.
أخيرا، ما هي العوامل التي ستحسم سيطرة هذا الفصيل أو ذاك على الجنوب الليبي؟
شوفوا، بداية القوات المسلحة عندما دخلت لمنطقة الجنوب أو لمنطقة الجنوب بصفة عامة، هي حتى الآن لم تشتبك في أي مكان باستثناء منطقة غدوة، يعني هي المنطقة الوحيدة التي حدث فيها اشتباك أثناء دخول القوات المسلحة، والاشتباك لم يكن مع ربما يعني بنسبة كبيرة مع مسلحين ليبيين، ولكن كان مع معارضة شيبية، كان مع أنصار قاعدة، كان مع أنصار لموالين لداعش، كان عناصر مسلحة خارج سلطة الدولة، ولكن كجهة نظامية تتبع الوفاق أو تتبع مثلا جهة ثانية لم يحدث اشتباك مباشر، وكل المناطق كانت بتحريض من سكان المناطق الجنوبية، وسكان هذه المدن وسكان هذه المناطق كان بترحيب، يعني قبلت بترحيب من القوات المسلحة ودخلت بدون أي إطلاق رصاص. ولكن نحن نعتقد أن القوات المسلحة تسير في تحرير آخر المناطق الجنوبية التي تقوم تحت سيطرة المعارضة الشيعية وعناصر من القاعدة وحتى عناصر من داعش وعناصر الفارة، سواء كانت من سرايا الدفاع وسرايا بنغازي ومجالس الشورى وبعض الجماعات المنتمية لتنظيم الإخوان المسلمين وغيرها أو الممولة من هذا التنظيم. ربما هذه فقط ما يعني سيتم الاشتباك معها أو الدخول عليها بقوة مسلحة، ولكن المناطق الثانية هي مناطق فقط لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة عمليات التهريب ومكافحة تهريب الوقود والسلع الثمينية التي ربما لم يتحصل عليها المواطن الليبي وذهبت إلى ما بعد وراء الحدود، سواء لتشاد والنيجر وغيرها والسودان وغيرها من هذه الدول. ولكن القوات المسلحة هذا هو هدفها فقط، إما تأمين المرافق الحكومية والعامة والخاصة والسيطرة ومواجهة ومجابهة هذه العناصر، سواء كانت كما ذكرنا سواء كانت قوة معارضة شيعية أو حتى يعني قوة موالية للقاعدة والإخوان وغيرهم من هذه الجماعات المتطرفة.
إلى جولة حول العالم، حيث وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث الاثنين للعاصمة اليمنية صنعاء لبحث مقترح وآلية إعادة الانتشار في الحديدة. وأضاف المصدر أن المبعوث الأممي سيبحث مع جماعة أنصار الله التحضير لجولة مشاورات سلام جديدة ما بين الحوثيين والحكومة اليمنية.
أعلن رئيس قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين يوم الاثنين أن فنزويلا لم تطلب المساعدات العسكرية الروسية، وتابع أن موسكو تحافظ باستمرار على الاتصالات مع الحكومة الفنزويلية بشكل دائم.
أفادت وكالة رويترز أن السلطات التايلاندية أطلقت الاثنين سراح لاعب كرة القدم البحريني المحتجز لديها حكيم العريبي بعد أن أسقطت المنامة مذكرة تسليمه. وفي أول تعليق لها، أكدت وزارة الخارجية البحرينية حق المنامة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد العريبي، وقد شددت على استمرار تفعيل حكم إدانة العريبي وعلى حقها في الاستئناف على قرار أستراليا.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
واشنطن تقول إن انسحاب قواتها من سوريا يتوقف على الوضع على الأرض.
وزير الدفاع الروسي في زيارة إلى تركيا اليوم.
فنزويلا تطلق مناورات عسكرية هي الأضخم في تاريخ البلاد.
حكومة الوفاق تعلن وصول قواتها لحقل الشرارة النفطي جنوب البلاد.
إلى جولة في أخبار الاقتصاد مع يوسف عبدين.
تراجعت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الأسبوع الجاري بفعل توقعات بارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وتنامي المخاوف من انعكاسات تباطؤ الاقتصاد العالمي. وبحلول صباح الاثنين، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل نيسان بنسبة 60% أو 37 سنتا لتصل إلى 61.37 دولارا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مارس أذار بنسبة 1.25% أو 66 سنتاً إلى 52.7 دولار للبرميل. وتشير بيانات الشركات العاملة في مجال خدمات الطاقة إلى ارتفاع عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة بسبعة حفارات الأسبوع الماضي لتصل إلى 854 حفاراً. تراجعت أسعار الذهب فيما تلقى الدولار الدعم بسبب حالة الضبابية بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلص جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن على الرغم من قلق المستثمرين بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية صباح الاثنين بنحو 2% إلى 1311.77 دولارا للأوقية، فيما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2% إلى 1315.50 دولارا للأوقية. وقال محلل مالي إن الدولار القوي يعمل كعائقا أمام الذهب في الأجل القريب. قال رئيس شركة روس نفط إيغور سيتشين إن خفض إنتاج النفط من قبل دول أوبك بلس أنشأ تفضيلات للولايات المتحدة، مما يمثل تهديدا استراتيجيا لتنمية صناعة النفط الروسية. وأشار رئيس روس نفط إلى أن حصة النفط الروسي في السوق العالمية تراجعت من 16.3% في عام 1990 إلى 12% في 2018، ما يجبر مستهلكي النفط الروسي للتحول إلى أنواع أخرى، الأمر الذي قد يسبب للشركات الروسية خسارة لا رجعة فيها من حصتها في السوق. أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سحب سيولة فائضة من السوق خلال شهر ديسمبر 2018 تقدر ب 12.3 مليار درهم، بما يعادل 3.4 مليار دولار أمريكي، في إجراء يهدف لاستدامة نمو الاقتصاد الوطني ويأتي في إطار إدارة السياسة النقدية في السوق. وارتفع رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي بأكثر من 138 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر كانون الثاني لعام 2018، مقارنة بنحو 126 مليار درهم في نوفمبر تشرين الثاني من العام ذاته. وأشار بيان للبنك إلى أن شهادات الإيداع تعد واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لضبط حركة النقد وخدمة الاقتصاد الوطني. افتتح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثالث للبترول إيجيبس 2019 تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط تلبية احتياجات الغد من الطاقة. يستمر المؤتمر حتى 13 من فبراير شباط بحضور عدد من وزراء البترول العرب والأفارقة ومسؤولي ورؤساء كبرى المنظمات الدولية والإقليمية والشركات العالمية العاملة في مجال صناعة البترول. وتتصدر قضية أمن الطاقة اهتمامات المؤتمر، كما يناقش المؤتمر لأول مرة هذا العام موضوعات التكنولوجيا الرقمية في مجال الطاقة وتمكين الشباب في دورته الثالثة التي تشهد مشاركة أكثر من 200 متحدث من مسؤولي وخبراء الصناعة و1200 من أعضاء الوفود، كما يشارك بالمعرض المصاحب 400 شركة و13 دولة بأجنحة في المعرض. نبقى في مصر، حيث رفعت وزارة المالية المصرية متوسط سعر الصرف للدولار في تقديراتها المبدئية لموازنة 2018-2019 إلى 18 جنيها مقابل متوسط مقدر بنحو 17.25 جنيه في موازنة العام الجاري. وأفاد تقرير النصف سنوي عن الأداء المالي خلال العام المالي أنه تم رفع متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية في تقديرات العام الجاري إلى 18.6 مقابل 14.7 في الموازنة السابقة.
ونبقى مع يوسف عبدين والنشرة الرياضية.
خسر أولمبيك اليوم 1-0 خارج ملعبه أمام نيس بعد إلغاء هدفين له، ليتراجع عن المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وسجل ريمي والت هدف نيس في الشوط الثاني من ركلة جزاء، وبذلك يتأخر ليون بفارق 6 نقاط خلف ليل صاحب المركز الثاني الذي هزم جانجون 2-0 ليرفع رصيده إلى 49 نقطة من 24 مباراة. تعادل برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بدون أهداف خارج ملعبه مع أتلتيكو بلباو، وتفادى الهزيمة بفضل بعض التصديات الرائعة من الحارس مارك أندري تيرشتيغن. وحرم حارس منتخب ألمانيا مرتين مهاجم بلباو إنايكي ويليامز من التسجيل، وأنقذ محاولة من ماركل سوسايتا في مباراة ممتعة وقوية. ويتصدر برشلونة الترتيب بعد 23 مباراة برصيد 51 نقطة، متقدماً بست نقاط على ريال مدريد. حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً كبيراً على نظيره تشيلسي بنتيجة 6-0 خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد في قمة مباريات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليغا. وسجل رحيم ستيرلينج هدفين وسيرجيو أوغيرو هاتريك ليعادل رصيد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في صدارة الهدافين، كما صنع هدفاً سجله جون دوجان. بهذه النتيجة يتصدر مان سيتي الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول، في الوقت الذي تراجع فيه تشيلسي للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة. فاز جولدن ستيت ووريورز على ميامي هيت 120-118 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية، وسجل ديماركوس كازينز رميتين حرتين بعد استحواذه على رمية ثلاثية ضائعة من كيفين دورانت قبل نهاية المباراة ليساهم في الفوز. وشهدت المباراة الظهور الأخير في أوكلاند للاعب هيت دوين ويد الذي سجل 10 نقاط واستحوذ على 6 كرات مرتدة ومرر 9 كرات حاسمة. فاز الروسي دانييل ميدفيديف صاحب الضربات القوية على المجري مارتون فوشتوفيتش 6-4 و6-3 ليحرز لقب بطولة صوفيا المفتوحة للتنس. وكان ميدفيديف المصنف الثالث في البطولة في أفضل حالاته، ولقن منافسه المجري درسا قاسيا لينال اللقب الرابع في مسيرته، وسيطر بهجومه المتقن المتواصل على منافسه وكسر إرسال اللاعب المجري غير المصنف الذي نال أول لقب في مسيرته في جنيف العام الماضي 4 مرات.
إلى الأخبار الخفيفة، حيث شهد مهرجان ضيافة بإمارة دبي بدورته الثالثة حضور جمع غفير من الفنانين العرب والعالميين، حيث يسعى المهرجان إلى تحقيق رقم عالمي جديد يتمثل بإنجاز أكبر جائزة تكريمية على الإطلاق سوف تدخل في موسوعة جينيس العالمية. وتجسد هذه الدورة من هذا المهرجان القيم الإنسانية لدولة الإمارات تضمناً معام التسامح من بوابة الفن والثقافة، كما حملت نسخة هذا العام اسم كوكب الشرق أم كلثوم. وقد تم تكريم 24 من الشخصيات المؤثرة من مشاهير الفن والإعلام والاقتصاد ومواقع التواصل الاجتماعي ومن أصحاب الهمم من 14 دولة.
أطلقت وزارة البيئة المصرية بالتعاون مع الحركات الشبابية والمنظمات الأهلية حملة بعنوان الشباب من أجل النيل، حيث يقوم متطوعون من الشباب المصري بتنظيف مجرى مياه النيل من النفايات وتوعية الناس بشأن مخاطر استخدام البلاستيك على البيئة وحثهم على تجنب رميه في الماء. ويتم جمع النفايات لإعادة تدويرها لاحقا من قبل منظمات أهلية متخصصة، وستستمر هذه الحملة في محافظات أخرى أيضاً في جميع أنحاء مصر.
حصل فيلم روما على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا لأفضل فيلم، كما فاز مخرجه ألفونسو كوارون بجائزة أفضل مخرج، وفازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم المفضلة ذا فيفوريت، كما حصد رامي مالك بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الملحمة البوهيمية. وقد كان مالك قد فاز بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل في فيلم درامي عن نفس الدورة.
أجبرت طائرة تابعة لخطوط جيت 2 متجهة من اسكتلندا إلى إسبانيا على الهبوط في إنجلترا لسبب غريب، وهو عدم وجود ماء كاف لإعداد القهوة والشاي للمسافرين بحسب ما ذكرته صحيفة مترو البريطانية. واعتذرت شركة الخطوط الجوية عن الواقع، لكنها قالت إن المسافرين نقلوا على وجه السرعة إلى طائرة أخرى بعدما حطت في مانشستر مباشرة.
فيلم الدراما النرويجي أوستيرينغ هارسيس من بطولة الممثل المخضرم ستيلان سكاسغارد ومن إخراج هانز بيتر مولاند يعرض لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي. يتحدث كاتب الرواية عن مشاعر الحنين إلى أيام الشباب التي تثيرها أحداث الفيلم النرويجي. المزيد في سياق التقرير التالي.
فيلم أوت ستيلينغ هورسز، فيلم درامي نرويجي بطولة الممثل المخضرم ستيلن سكارسغارد وإخراج هانز بيتر مولاندا، عرض لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي، وهو مأخوذ عن رواية بيعت على نطاق واسع للكاتب النرويجي بير بيترسون، ولكن مؤلف الرواية التي أخذ الفيلم عنها يقول إن ارتفاع درجة حرارة الأرض ليست الرسالة التي يستهدفها الفيلم. هذا الفيلم كما يقول الكاتب يثير مشاعر الحنين إلى زمن الشباب وأماكن الطبيعة المرتبطة بالماضي، حيث تروي القصة ذكريات رجل مسن عن أيام الصيف التي قضاها في طفولته في غابات شرق النرويج، حيث اتخذ قرارات أثرت على حياته كلها. وقال بيترسون: عندما كنت طفلا صغيرا عشت في مكان قريب جدا من الغابة، وبعد سنوات كثيرة عدت إلى الغابة وكانت شيئا جديدا تماما، وعلى الفور بدأت في كتابة هذه الرواية. ويتنافس هذا الفيلم من بين 17 فيلما على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائية في دورته 69، ويحكي قصة الصبي تروند البالغ من العمر 15 عاما المرتبط بوالده، والذي يتسلق الأشجار ويركب الخيول البرية ويساعد في قطع الأخشاب ونقلها خلال الصيف، ثم تربطه مشاعر قوية بامرأة أكبر منه بكثير، ينتقل تروند بعد ذلك إلى أوسلو ولا يعود إلى المنطقة إلا بعد 50 عاما كأرمل وحيد، ولا يحول الشتاء البارد الذي تتساقط خلاله الثلوج من تدفق ذكريات ذلك الصيف بأسلوب عذب وإن كان كئيبا.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. واشنطن تقول إن انسحاب قواتها من سوريا يتوقف على الوضع على الأرض.
وزير الدفاع الروسي في زيارة إلى تركيا اليوم.
فنزويلا تطلق مناورات عسكرية هي الأضخم في تاريخ البلاد.
حكومة الوفاق الليبي تعلن وصول قواتها لحقل الشرارة النفطي بجنوب البلاد.
ومن أخبار الاقتصاد، روسنفت تصف اتفاق أوبك بلاس بأنه تهديد استراتيجي لروسيا.
رياضيا، مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي بعد فوز ساحق على تشيلسي. نهاية هذه الجولة في عالم سبوتنيك. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.